الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أهله. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم. هذا هو المبدأ الحادي عشر والأخير من المبادئ التي يلخصها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، يلخص فيها جميع الأحكام الإسلامية. يقول الله عز وجل في هذا المبدأ الأخير: ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح بمعنى الخيلاء، وبتعبير آخر المرح هو الفرح المنبعث عن التكبر. فالرجل يفرح، وربما كان الفرح من المشاعر المباحة التي لا وزر عليها، ولكن المرح يطلق عربية ويراد به في كثير من الأحيان الفرح المنبعث من زهو النفس، الفرح المنبعث من التباهي والخيلاء. هذا المرح منهي عنه، وهذا مظهر من أسوأ مظاهر الكبر. فالله عز وجل في هذا المبدأ الأخير ينهى الإنسان عن أن يتكبر، ينهاه عن أن يدع لشيء من مشاعر الكبرياء والخيلاء أن يتسلل إلى قلبه ونفسه. كيف يعبر عن هذا المعنى؟ يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا. هو يريد أن يقول لا تتكبر، لكن البيان الإلهي يجسد لنا الكبرياء بمظهر، يجسد لنا الخيلاء والتباهي على الآخرين بشيء حسي. فيصور هذا الرجل المتكبر، يصوره ماشيا في الأرض بمرح، الإنسان الذي يمشي بزهو وكبرياء كيف يبدو، ويكون طبعه أو عمله هذا ظاهرا في مشيته، في مظهره، في كثير من حركاته. لذلك الباري عز وجل جسد الكبر في نوع من هذا المشي على الأرض. يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنك لن تخرق الأرض، جملة صدرت بإن، جاءت بعد النهي، وقد قلنا مرارا إن الجملة المصدرة بإن إذا جاءت بعد أمر أو نهي تدل على تعليل، تدل على التعليل. نعم، يقول الأستاذ لتلميذه: لا تكسل، الامتحان قريب، أو إن الامتحان قريب، يعني لأن الامتحان قريب. فإذا جملة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا نزلت منزلة العلة لهذا النهي. لا تمشي في الأرض مرحا لأن الأمر كذا وكذا. هذه خلاصة معنى الآية. والآن نحاول أن نحلل هذه الآية تحليلا دقيقا لنتبين معنى كل كلمة ودلالتها في كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. تمشي، عندما قال لا تمشي عرفنا أنه سيمشي على الأرض، ومن منا يمشي على الهواء؟ فهل كان هنالك حاجة إلى قيد في الأرض؟ في الظاهر لا تبدو أي حاجة إلى أن يقول لنا الله ولا تمشي في الأرض، لأنه متى ما قال ولا تمشي حتما هو بده يمشي وين؟ على الأرض. فكان يكفي أن يقول ولا تمشي مرحا. إذن لماذا قال في الأرض؟ ليصور لنا الله عز وجل مناقضة حال الرجل المتكبر مع واقعه الذي أقامه الله عليه. هذا الإنسان الذي إذا أراد أن يمشي لا يمكنه أن يمشي إلا على الأرض، ولا يستطيع أن يتسامى عليها. يعني هذا الإنسان المنجذب إلى ترابية الأرض، الذي يحتاج في كل لحظة إلى حماية الأرض له واحتضانها إياه، بحيث لو أن الأرض تخلت عن رعايتها له، الرعاية التي وظفها الله بها، في لحظة واحدة لآل هذا الإنسان المتجبر المتكبر إلى ما يشبه ريشة في الهواء، لا يستطيع أن يستقيم على قدميه، ولا يستطيع أن يضبط لنفسه توازنا في المشي، ولا يستطيع أن يتحرك حركة نظامية في ذهاب ولا مجيء إطلاقا. كل ما يراه الإنسان من قدرته على الذهاب والمجيء والحركة وسرعة الذهاب وما إلى ذلك، إنما كان بفضل ما جعله الله عز وجل في الأرض من حماية لهذا الإنسان ورعاية له، بل واحتضان أكثر مما تحتضن الأم وليدها، وأكثر مما يجده الطفل من العناية في مهده. لذلك ربي عز وجل قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا. ما المهد؟ هذا السرير الصغير الذي ينام فيه الطفل، هذا معنى المهد. فإنسان متكبر متجبر وهو بأمس الحاجة إلى رعاية الأرض، ولا يستطيع إذا مشى أو ذهب أن يتسامى عليها، منجذب إلى الأرض وترابيتها، إنسان هذا شأنه لا يليق به أن يكون متساميا متكبرا ذا خيلاء. الإنسان اللي بده يكون هيك صفاته بده يكون واقعه متناسق مع هذه الصفات. الإنسان الذي يريد أن يتعالى ينبغي أن يبرهن أنه عندما يتعالى متحرر من سلطان الأرض. شو الأرض؟ الأرض أهون شيء بالنسبة للكائن. متحرر من سلطان الأرض، متحرر من سلطان ما يسمى بالطبيعة، متحرر من كل قوى معروفة أو غير معروفة في كيانه. عندئذ نقول له: حلال لك أن تتكبر. أما وأنت هذا الكائن الذي تعيش في حماية أودعها الله في باطن الأرض لك، وأنت من هذه الأرض فعلا كما قال الله كالطفل من المهد الذي ينام ويرتع فيه، تتكبر؟ لا، هذا كثير. هذا معنى قول الله تعالى في الأرض. إذن التقييد بالأرض تذكير للإنسان بعلاقته بالأرض، حتى يعلم أن هذا الإنسان لا يليق به الخيلاء والكبرياء والمرح إلى آخره.
طبعا هذا الكلام له معنى طويل الذيل واسع الأطراف يطول شرحه. نعم، الأرض إذا أذن لها الله عز وجل أن تتقلقل في لحظة واحدة تحت أقدام الناس، آل الناس إلى ما يشبه ذبابا علقوا بإناء، نعم، معلق بجدار، وجاءت يده فهزت هذا الإناء فتساقط الذباب من عليه. الإنسان هكذا يقول حاله لو أن الله عز وجل أذن للأرض أن تتقلقل شيئا، لو أن الله عز وجل أمر الأرض أن تنفتح فتلتقم ما عليها أو من عليها، ماذا يصنع الإنسان؟ وماذا يفيده علمه؟ وماذا تفيده ناطحات السحب التي أقامها على ظهرها، على ظهر الأرض؟ وماذا تفيده قواه واختراعاته وكل مقدراته؟ ماذا تفيده لو أن الله عز وجل أذن للأرض أن تتشقق ثم تلتئم؟ لو أذن الله سبحانه وتعالى أو أمر الأرض أن تتزلزل زلزالها كيف؟ فإذا أنت تعيش آمنا مطمئنا على وجه الأرض بفضل أمر الله سبحانه وتعالى للأرض أن تبقى لتسير على ظهرها سيرا يتفق مع حاجاتك وأصول معايشك وما إلى ذلك. على إيش عم تتكبر إذن؟ لماذا؟ وانظروا ماذا يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أنتوا يعني مطمئنين ضامنين هي؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ نعم، وبين الحين والآخر يرسل الله أمره إلى الأرض أن تتمطى في بعض جهاتها. لماذا؟ من حكم ذلك حتى يتنبه الغافل ويستيقظ السادر ويعلم الإنسان أنه الأرض ممكن في كل لحظة إذن أن تفعل ذلك. إذن ما الذي يحميها؟ يتنبه إلى الحقيقة فيتوب العاصي ويتواضع ويتطامن المتكبر، ويلوذ الإنسان العاقل بباب عبوديته لله عز وجل. هذه هي الحكمة في الحقيقة. قد يقول قائل: العلم، عصر العلم يعني فسر كل الأشياء، قضايا علمية، يعني العلم فسر هذه الأشياء. لا يزال في الحقيقة بعض السكارى إلى الآن يقولون هذا الكلام. هذا الكلام مرفوض علميا قبل أن يكون مرفوضا دينيا. إذا عرفت، افرض، ما الذي جعل الأرض تتزلزل في جهة من جهاتها؟ إذا عرفت ذلك، افرض، فهل لديك مفاتيح وقوى وقدرات أن تضع كوابح لهذه الأرض بفضل علمك حتى لا تعود ثانية إلى هذا العمل؟ هذه الشطارة. مش شطارة أني أقول إيه حصل كذا وكذا وكذا وآن صار طوفان، حصل كذا وكذا 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 فصار زلزال بأغادير، حصل كذا وكذا وكذا. شو حصل كذا وكذا؟ لا تقول حصل كذا وكذا، قل سأفعل كذا وكذا وكذا حتى أمنع الأرض من أن تعود ثانية. إن أنت نجحت في هذا فعندئذ يمكنك أن تقول هذا الكلام. لكن من الذي يستطيع ذلك؟ وأنا قلت لكم مرارا أنه من 9 سنوات اليونسكو عملت مؤتمر في فرنسا من أجل دراسة أسباب زلازل في الأرض والبحث عما إذا يمكن تحجيم هذه الزلازل وحماية الإنسان منها. وكنت أنا واحدا ممن يتابع في الحقيقة أخبار هذا المؤتمر، وكان يعني أحد الأساتذة هنا وهو كان رئيس جامعة عندنا اسمه الدكتور عبد الرزاق قدورة، كان أحد من يرعى هذا المؤتمر في اليونسكو، وانصب المؤتمر وكانت النتيجة أن لا قدرة للعلماء على إيقاف الأرض عندما تريد أن تتزلزل زلزالها أو أن تنخسف بمن عليها أبدا. وما أكثر الزلازل التي وقعت بعد ذلك ولم يستطع العلم أن يقول شيئا. وهذا معنى قولنا أن العلم لا يوجد معدوما، وإنما العلم يصف موجودا، هذا شيء معروف. فالباري عز وجل، هذا بعض معنى قوله تعالى في الأرض، يعني كأنه يقول اذكر يا ابن آدم يا من ترفع رأسك شامخا وتضرب برجلك على الأرض وتصبغ كيانك كله بالمرح، اذكر أنك تمشي على الأرض وأنك لا تستطيع أن تستغني عن حنانها ورأفتها بك ورعايتها لك لحظة واحدة. هذا معنى قوله في الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا. فسرنا كلمة مرحا أي ذختيال وكبرياء. الكبر هنا ينبغي أن نقول كلمة فيه حتى لا يلتبس، يعني ببعض أمثاله. حب أن يظهر الإنسان بمظهر حسن ليس من الكبر، إذا كان القصد من وراء ذلك قصدا سليما ومشروعا. من القصد السليم المشروع أن لا يؤذى الناس إذا احتكوا بي، أن يكون مظهري مظهرا لائقا أمامهم، أن أكون فيما يتعلق بمظهري جاذبا لهم إلي لا باعثا على التقزز عني، هذا شيء جيد، هذا ما ينبغي أن نتصوره كبرا. إنما الكبر ما هو؟ الكبر كما قال الرسول عندما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله جميلة، فقال له رسول الله إن الله جميل يحب الجمال، ليس ذلك بالكبر، إنما الكبر غمط الناس وأشر الحق. الكبر أن تتعالى على الناس وأن تتجاهل حقوقهم ومستواهم تجاهك. وأشر الحق أي أن تكذب على الحق وأن تتغاضى عن الواجب الذي أناطه الله في عنقك، هذا هو الكبر، نتيجة الكبرياء هذه. العزة لا علاقة لها بالكبر، الله عز وجل يربي عباده على العزة. وكنا قد تحدثنا البارحة في درسنا حديثا يوضح الفاصل بين الاعتزاز وبين الكبرياء. ف أنا مطلوب مني أن أكون عزيزا، بمعنى أن الإنسان المسلم ينبغي أن لا يهين الإسلام في ذاته وكيانه، والنية هي التي تفرق بين الأمرين. في كثير من الأحيان المظاهر شو بتكون قريبة من بعضها، لكن النية هي التي توضح. كان في هذا البلد رجل من العلماء الذين آلوا إلى ربهم، شيخنا الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى، كان من القلة الذين يفرقون بدقة بين الاعتزاز المحمود والكبرياء المذموم. فكان إذا وجد في مكان لا يعرف فيه الموجودون فيه للإسلام مكانة شمخ إلى أعلى درجة ممكن بمظهره وبكل شيء ممكن أن يظهر فيه. والرجل ما كان متكبرا، لكنه كان بهذا يعز الإسلام. وتجده في حالة أخرى في غاية التذلل والتواضع. نعم، يزور رجلا صالحا في المطبخ بإعانة آله بعمل ما من أعمال المطبخ، نعم، فيخرج الشيخ بحالة تدل على ما كان يفعله ويستقبله ويدخله الغرفة المعدة نعم، ولا يبالي اطلاقا بشيء من هذا. شوفوا الصورتين، صورتين ما هو تناقض، لكن هناك تعزز في مكانه وهنا تواضع في مكانه. والمطلوب من المؤمن أن يفرق بين هذا وذاك. نعم. إذا عرضنا ما هو التكبر، التكبر أن يتسامى الإنسان في نفسه على الآخرين، وأن يتصرف التصرفات التي تدل على ذلك. لا تمشي في الأرض مرحا، تهين منه. لماذا؟ يذكر الله عز وجل علة من علل هذا النهي فيقول: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه علة فيها تقريع وفيها بيان بآن واحد، تقريع للمتكبر وبيان بآن واحد. لماذا ينهاه الله عن التكبر؟ إنك لن تخرق الأرض. المتكبر أثناء مشيه تظهر عليه سيم الكبرياء في ظاهرتين بارزتين: أولا الضرب الشديد بقدمه على الأرض، ثانيا الشموخ برأسه إلى الأعلى. هذول أبرز ظاهرتين. فربي سبحانه وتعالى، لاحظوا الأسلوب التقريعي المنبه للمتكبر: طول بالك، طول بالك، طول بالك، لا تستعي، لا تعمل هيك. إنك لن تخرق الأرض، مهما ضربت بقدمك الأرض فلسوف تبقى الأرض أقوى منك. لن تستطيع أن تمخر الأرض بقدميك. كأن المتكبر وهو يفعل هذا يقول بلسان حاله: ما هذه التي أنعري؟ أنا أستطيع أن أمخرها وأستطيع أن أدكها دكا. فالباري عز وجل مزق هذا الوهم في خياله وقال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الظاهرة الثانية التي يبدو عليها المتكبر وهي شموخ إلى الأعلى: طول بالك، لا تمط حالك كثير لفوق، لأنك مهما تعاليت ومهما حاولت أن ترتفع وأن تعلي هامتك إلى الأعلى، فإن ذرى الجبال ستظل على كل حال أرفع منك. شو ذرى الجبال؟ صخور وأتربة وأكوام من تراب، هي أعلى شموخا منك يا ابن آدم. وما الأرض؟ عبارة عن أتربة نحن ندوسها ونسير عليها، هي أصلد من قدميك وأقوى. إذن على إيش عم تتكلم؟ هذا البيان الرباني العجيب الذي يمزق الله عز وجل به خيال المتكبر ومظهره الذي تراه فيه يدل على معنى أوسع من هذا بكثير. بمعنى الأرض الذي يسير عليها الإنسان والجبال التي تعلو ذراها عليه، هذا مظهر من مظاهر مكونات الله عز وجل. يعني مهما تكبرت، سلطان هذه المكونات الثابت لا يمكنك أن تغير شيئا منه أبدا. أنت مخلوق ضمن لفافة فوق لفافة فوق لفافة من أنظمة ثابتة، قد ما حبيت تلعبط وسط هذه اللفافات ستبقى لفافات هذه الأنظمة هي الثابتة، وستبقى أنت المغلوب في داخلها. هذا معنى كلام الله عز وجل. مو بس جبال وأرض، جبال وأرض رمز لي كل مكونات ونظام الله سبحانه وتعالى الذي أقام المكونات عليه. بمعنى أن الإنسان المتباهي بذاته المتجبر لازم يكون عنده قدرة بتجبره. فأين قدراته؟ أنت ترى إنسانا قد شمخ بنفسه بحيث أنه بينه وبين الربوبية فتر، بحيث أنه يرى نفسه فوق من على الأرض جميعا، وتنظر إلى حال هذا الإنسان فتجده محكوما بالأنظمة الربانية تماما تماما. على إيش؟ شو الأنظمة الربانية؟ هذا الإنسان خاضع لنظام رب العالمين، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا الشيء تخرج عنها السلطان؟ هذا الشيء تتحرر منها النظام؟ لا. طيب على ايش عم تتكبر؟ يتكبر ويتجبر، وقانون الله يتربص به وكأنه رجل يضحك من كبريائه التافه الذي لا معنى له. ما هو هذا القانون؟ تربص الموت، كل نفس ذائقة الموت، أو بأسلوب آخر وفيه تقريع أكثر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أو بأسلوب في تقريع كمان أكثر، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم إلى ربكم ترجعوا. طيب على إيش إذا عم تتكبر؟ نظام مكون من جزئيات كثيرة تحكمك في ليلك ونهارك وغدوك ورواحك، لا تستطيع أن تخرج عن سلطان شيء من هذه الأنظمة. تنعس فتصبح إنسانا مشلول الفاعلية، بعد شوي لا عاد عقلك يفكر، لا عاد لسانك بيقدر ينطق، وبتلتعش بتصير مثل إنسان يعني ميت. أين سلطانك الذي تتكبر به؟ بعد قليل تجوع فتصبح عبدا لهذه اللقيمات التي أنت بحاجة إليها، تجوع ولو منعت عن الطعام لبذلت كبرياءك كلها سخية في سبيل أن تنال لقيمات طعام، صح ولا لا؟ تظمأ ثم تظمأ، وعندئذ تبحث عن الماء الذي يشفي غلة ظمئك، ولو أنك منعت هذا الماء فإنك موطن نفسك أن تبذل كبرياءك كله في سبيل إناء كهذا الإناء ملؤه ماء. طيب على إيش إذن الكبرياء؟ موجود الماء، شوف الوهم، موجود الماء، هل أنت أوجدته؟ قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. من؟ لا تتكبر على شيء لست أنت خالقه ولا أنت الموفر له، بل قدر أن معطيه سيمنعك إياه، فماذا تصنع؟ كن عاقلا وتطامن لهذا المعطي من الآن قبل أن يسترد عطاءه منك. أنت الآن صحيح البدن وجعلتك صحتك تسكر بهذه النعمة وهذه الرفاهية وهذه القوة وربما هذا الجمال، نعم، ولكن عندما يشاء خالقك ومنعم والمنعم عليك بهذه الصحة أن يخلق مرضا ما وما أكثر الأمراض في قدر الله عز وجل، أن يخلق هذا المرض ويغرسه بين جوانحك، لك ماذا تصنع؟ وإذا أراد الله عز وجل أن يجعل من هذا المرض أساسا يذيب كيانك شيئا فشيئا، نعم، ويشحب وجهك ومظهرك شيئا فشيئا وأنت ترى، كيف يستطيع كبرياؤك أن ينجدوك؟ ماذا يستطيع أن يفعل بك؟ إنسان بهذا الشكل أليس صحيحا أنه يعيش في لفافات من الأنظمة كاللفافة التي يعيش الطفل في داخلها؟ مو هيك؟ في مبالغة. العقل، المنطق، الإدراك، كل ذلك ماذا يقتضي؟ يقتضي أن أبحث وأفتش عمن ربطني بهذه الأنظمة، فإذا عرفته رفعت يدي مستسلما له، هذا هو المقتضى. هذا معنى قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ستبقى إنسانا خ... خاضعا لقوانين إنسانيتك، ستبقى إنسانا خاضعا لنظام الله عز وجل في ذاتك. والله لن تستطيع أن تخرج عن هذه الأنظمة مثقال ذرة، لا يمنع ولا يسر. إذن فكن عبدا في واقعك، عفوا، كن عبدا في اختيارك، وأعلن عن هذه العبودية بلسانك كما أنك عبد بواقعك وحقيقة أمرك. كن يعني كن حلو الإنسان يكون منسجم مع نفسه، منسجم مع ذاته، مو متناقض مع ذاته كيانه. فما دمت بهذا الشكل فلتكن حقيقتك منسجمة مع واقعك، تصرف تصرف العبيد لأنك عبد، ولا تتصرف تصرف الآلهة لأنك لست إله. ولأمر ما يجعل الله عز وجل هذا المبدأ ختام المبادئ كلها، باستثناء الغلافين اللي هو الإيمان بالله عز وجل. وكم قلنا المعاصي كلها أيها الإخوة تدور على محور الكبر، والكبر هو الأساس الذي يطرد الإنسان من رحاب الله. الكبر هو الداء الذي يحجب الإنسان عن رؤية الله. الكبر هو السر في أن يصبح الإنسان بعد ذلك يريد أن يعلم الحق فلا يعلمه. بمعنى أن المعاصي التي قد يرتكبها الإنسان إذا خلت من الكبر ما تقصي الإنسان عليه، وما أيسر أن يذيبها الإنسان بكلمة واحدة. يعني لو واحد ملأ رحاب الأرض معاصي، بس هالمعاصي مو نابعة من تكبره، أنه شو ساوي هيك لازم أعمل أنا حر. هذا العمل منبعه ما هو؟ الكبر. هذا شيء خطير جدا، لكن خطورته نابعة من منبعه الكبرياء. لكن لو أن إنسانا عصى الله بدافع من ضعف إرادته ما عم يقدر يضبط، كل ما أراد أنه يتوب لا يحلو الزحلة ويقع بالمعاصي ويقع. والله هذه المعاصي لن تقصي هذا الإنسان عن الله، والله أكرم أكرم بكثير من أن لا يجذب هذا الإنسان أخيرا إليه. ليش؟ لأنه ما دام هذا الإنسان ما هو متكبر، يعلم ذاته ويعلم ضعفه، كل ما عصى الله أكثر كل ما تألم أكثر، وكلما ذابت حشاشته ألما من بعده عن الله عز وجل. بجوز شوف واحد يشرب، شوف واحد منحرف منساق إلى فواحش إلى أشياء، وأنت ربما تراه بحاله، ممكن أنت هذا نوع كمان من الكبر، واحد مثل حكاية يشوفه يقول لا 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 هذا الإنسان ما لازم أقرب عليه لأنه أنا بتنجس منه. هذا الإنسان هذا خرج النار، أنا وين؟ أنا إنسان، أنا في العليين بالنسبة له. نعم، هذا الإنسان ربما تعتريه حالات بينه وبين نفسه يزوب ألما ويتمنى لو أن الله تاب عليه حتى يتوب، ويتمنى أن ربي سبحانه وتعالى يصلح له حاله. هذا الإنسان ما رح يكون بعيد عن الله، وكرم الله إنما يتجلى في حق أناس هذا شأنه. نعم، وفي حق هؤلاء الناس يقول ربنا جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هؤلاء يغفر الله جميع الذنوب بأنهم يصيرون إلى الله بضعفهم، يعلمون أنهم لا يملكون لا رأس مال ولا ربح، يعلمون أنهم فقدوا كل شيء، لكنهم قد لم يفقدوا عبوديتهم، لكنهم لم يفقدوا صلتهم بالله عز وجل لأنهم عبيد الله. في يوم من الأيام ولو مرت سنين ولو مرت سنوات سيجذب الله هؤلاء إليه وسيغفر له وسيصلح حاله. لكن انظر إلى هذا ثم انظر إلى المتكبر. لو أن هذا المتكبر ملأ الأرض طاعة ولو أنه كان إنسانا نفاعا حياته كلها، ولو أنه أوتي أفضل ما أوتيه المقربون، ولو أنه كان صاحب لسان دعوة وصاحب قلم منافع عن الإسلام، لكن نفسه متكبرة، يصنف نفسه في درجة عالية. وما أكثر هؤلاء الناس. نعم، ونسأل الله العفو والعافية. هذا الإنسان نحن على يقين بأن كل طاعاته لا تفيد، كل أعماله لا يفيد، لا تفيد، كل أمر بالمعروف ناهي عن المنكر وحديثه للناس وعملوا هيك وتركوا هيك وساوي، كل هذا لا يقربه إلى الله. الله عز وجل يريد من الإنسان فقط أن يتحقق بشيء واحد، هو أن يكون عبدا لله عز وجل. فإذا كان عبدا فعبوديته هي التي ستحرق معاصيه، وهي التي تنشله شيئا فشيئا من المعاصي وترتفع وترتفع به عبوديته إلى صعيد الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المبدأ الأخير يقول الله بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هالأمور الأحد عشرة سيئه بالجانب السلبي منه، كل ذلك كان خطيرا ومستكرها فإياك أن تقع فيه. ثم يختم الله عز وجل هذه المبادئ بالمبدأ الذي بدأ به، فقال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذا الكلام لم يقله رسول الله من عنده، وليس كلاما اخترعه من ذاته. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة وضع الشيء في مكانه، يعني الحياة التي ينبغي أن نعيشها ينبغي أن نسير فيها طبق منهج معين، هذا المنهج اخترته لكم، هذه اسم الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر. عودا على بدأ، هو المبدأ الذي بدأه. آمن بالله وحدك، وإياك أن تغرس في كيانك وتصورك إيمانا بألوهية أحد غير الله عز وجل. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إن فعلت ذلك هذه تكون عاقبتك. الخطاب للرسول لكنه خطاب له، وهذا من قبيل شو بيقول المثل العامي، الحكي لك يا كني واسمعي يا جار. فكم من آية يخاطب بها الله رسوله مؤنبا ومحذرا، والحقيقة التأنيب للناس، لكل فرد فرد من الناس أن لا يقعوا في ذلك. قلنا لماذا بدأ الله هذه الأمور بالإيمان بالله عز وجل؟ فقال: لا تجعل مع الله إلها آخر. أول مبادئه: لا تجعل مع الله إلها آخر. آخرها أيضا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك لأن الإيمان بالله من هذه المبادئ أشبه ما يكون بالغلافين من الكتاب. شو اللي بيحفظ أوراق الكتاب؟ هالغلافين، هالمبادئ إذا بدنا نطبقها ما ممكن شيء يحمينا ضد عدم تطبيقها، ما ممكن يوجد شيء يدفعنا إلى تطبيقها وحمايتها إلا الإيمان بالله. هلا شوف هالمبادئ هي، جردها عن الإيمان بالله وروح احكيها للمجتمعات كلها بأمريكا بأوروبا، بيقول والله شيء ظريف، والله بآمن نظريا، ما في أحلى من هالمبادئ. تعالوا اللي يطبقوا ما بيقدروا يطبقوا، لأن النفس تسور على الإنسان. النفس ما بترضى شو أنه ولا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص. هي أشياء كلها النفس البشرية بتسور عليها، لكن إذا غرستها في تربة الإيمان بالله والإيمان بأنه رقيب عليك وبأنه يراك وبأنك آيل إليه بعد الموت قطعا، فبيصير بقى هالمبادئ تطبق. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك.
اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور
آمين.
وعمل مغفور
آمين.
وتجارة لن تموت يا عزيز ويا غفور
آمين.
اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة
آمين.
اللهم احمنا بحمايتك
آمين.
اللهم اكلأنا بعنايتك
آمين.
اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك
آمين.
حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين
آمين.
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم يا رب العالمين
آمين.
اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور
آمين.
وعمل مغفور
آمين.
وتجارة لن تبور
آمين.
يا عزيز ويا غفور
آمين.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين.